أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم. اللهم اغفرنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك. أمس انتهى الكلام بالنسبة إلى هذه الرواية الموجودة في الفقيه في متن الكتاب عن علي بن النعمان الرازي وفي المشيخ عن النعمان الرازي وما كان في عن النعمان الرازي، وتعرضنا لكلمات بما أنها صارت مشبهة لا بأس بجمع الكلمات في ضمن نكات. النقطة الأولى، الظاهر أن المراد بمن في المشيخ يعني وما كان في عن نعمان الرازي كلامه إشارة إلى الرواية التي رواها عن علي بن النعمان الرازي، ظاهرا مراده من المشيخ ذاك. الغلط إما في الكتاب إما في المشيخ ذاك بحث آخر، والنقطة الأولى أنه هو ذاك وليس ما كان في عن نعمان الرازي كما قالوا ذكر في المشيخ طريقا ولم يذكر رواية له، طريقا إلى شخص ولم يذكر رواية له. وقلنا الشواهد الموجودة في دراسة كتاب المشيخ في بحث المشيخ وتطبيقها مع ما جاء في الكتاب يرشدنا إلى هذا بوضوح، يعني جدا واضح، يعني كاد أن يكون أمرا قطعيا عرفيا، أمرا واضحا عرفا، أن هدفه من هذه العبارة ما كان في عن نعمان الرازي مراده تلك الرواية المعينة في باب السهو في الصلاة. تقريبا يعني إنما أقول تقريبا لإحتمال مثلا 1% وأقل من 1، وإلا أمر واضح جدا أن الطريق إلى تلك الرواية. فلا يقال مثلا ليس له طريق إلى علي بن النعمان الرازي بعنوانه، أو يقال أن علي بن النعمان الرازي الذي ذكره طريقه إليه ما كان في عن علي بن النعمان المطلق الصدوق بعد هذا الرجل بعد النعمان الرازي في المشيخ ذكر علي بن النعمان المطلق. وقلنا ذاك علي بن النعمان هو النخعي الأعلم وهو من أجلاء الأصحاب، فتصور البعض أن علي بن النعمان الرازي هو ذاك، ولذا الطريق إليه صحيح بخلاف الطريق إلى النعمان الرازي ضعيف مثلا بمحمد بن سلام وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها أمس وأشرنا إليها، واليوم نذكرها بعنوان الجامع بين الشواهد. فالظاهر بإذن الله تعالى، يعني الظاهر بحسب الشواهد، أن هذا الإسناد إشارة إلى تلك الرواية وأنه روى تلك الرواية بهذا الإسناد. النقطة الثانية، قلنا أن نعمان الرازي له وجود في الروايات وله وجود في كتب الرجال. البرقي والشيخ ذكره، الشيخ أخذه الله من البرقي ليس له مصدر مستقل، فاحتمال أن يكون النعمان الرازي في الروايات ليس رواياته كثيرة وفي كتب الرجال يعني رجال الشيخ ورجال البرقي، احتمال أن النعمان الرازي أصولا غلط، صوابه علي بن النعمان الرازي كما يظهر ظاهرا من الشيخ التستري في القاموس في ذيل عنوان علي بن النعمان الرازي. هذا الاحتمال عجيب، أنا تعجب من الشيخ رحمه الله كيف بنى على نعم هو ذكر كلاما عن المرحوم اللاهيجي في كتاب خير الرجال كتبه في شرح مشيخة الفقيه، أنا لم أرى هذا الكتاب لكن نقل عنه.
الشيخ التستري بفهمين عجيبين؟
بله، رأي عجيب من الشيخ التستري. قال في هذا الكتاب اللاهيجي في كتاب خير الرجال أن هذا الإسناد إلى يعني هذه الرواية من علي بن النعمان وهو ذكر في المشيخ عن النعمان الرازي، ثم قال وكذا رجال الشيخ أيضا النعمان الرازي، فاحتمل المرحوم الشيخ التستري أن ما جاء بعنوان النعمان غلط صوابه علي بن النعمان حتى ما جاء في رجال الشيخ. الآن غريب جدا، أولا عندنا عدة روايات في الكتب الأربعة تصريح فيها بالنعمان الرازي، كما أن في تلك الروايات يروي عنه أشخاص معروفون أمثال حماد بن عيسى عثمان و أبان بن عثمان و جعفر بن بشير، فكيف نصد و الرواية عن هؤلاء من طريق ابن أبي عمر و يونس، فكيف ممكننا أن نقول أن النعمان الرازي وهمون؟ نفرض أن كتاب الصدوق فيه مشكلته، في أصل الكتاب علي بن النعمان في المشيخ عن النعمان، لكن هذا أي دخل له برجال الشيخ؟ أي دخل له ببقية الروايات المصرح باسم النعمان الرازي؟ أي دخل بغلط مثلا باشتباه حصل للصدوق في الفقيه؟ ونقول أن الشيخ هم اشتبه أيضا أخطأ قطعا و ذكر عنوان رازی نعمان، هذا خطأ، صوابه علی بن النعمان، اصلا ما عندنا رجلون به اسم النعمان دارم، انصافا ما افاده قدس الله سره في غاية البعد و في غاية العجب، يعني امکان هذا الشيء و الا ينبغي ان تقدم اصول علم الرجال و الحديث، اصلا اصلا لا نبحث بالاسماء الا هل مقدار من الاشكال حجر بانه اذا هذا المقدار مع رواية الاجلاء عن هذا الرجل و نقول برقی هم ذكره و الشيخ هم ذكره و عنوان النعمان الرازی، مع ذلك صوابه علی بن النعمان، هذا امر غریب جدا لا يمكن قبوله. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، قلنا أن جملة من الأصحاب فهموا أن الشيخ الصدوق روى هذه الرواية من علي بن النعمان الرازي ولم يذكر طريقا إليه، وروى أن الشيخ الصدوق روى طريقا إلى علي بن النعمان مطلقا من دون قيد الرازي، فقالوا أن ما كان في عن علي بن النعمان رازي صحيح لأنه روى طريقه إلى علي بن النعمان صحيح، وهذا خطأ كبير جدا، يعني لا يمكن المساعدة عليه. علي بن النعمان الأعلم النخعي الكوفي رحمه الله كان من أصحاب الإمام رضا فمن بعد، فكيف هنا يقول أنا كنت إمامهم في زمن الإمام الصادق؟ رجل له شأن روى عن الإمام الصادق إمام، فهذا احتمال جدا ضعيف، يعني جدا بعيد أيضا. كما أنه يمكن أن يقال أصولا علي بن النعمان المشهور النخعي لعله هو هذا أصله رازي لأنه كتبه مولى نخع، فلعل أصله كان من طهران فذهب إلى الكوفة ووالى باصطلاح نخع، صار من موالي نخع، فلعله أصولا علي بن النعمان الرازي متحد مع علي بن النعمان النخعي، علي بن النعمان النخعي من الأجلاء جدا من الأجلاء، علي بن النعمان الرازي له هذه الرواية الآن فقط وليس لدينا اطلاع على حاله. قلت هذا ممكن انصافا في حد الإمكان ممكن أن أصله كان من ري جاء إلى الكوفة وصار ولاؤه مع نخع فصار نخعيا بالولاء كما صبح النجاش، رازي بالأس نخعي بالرضا، هذا ممكن لكن لا يوجد عليه أي شاهد، بل علي بن النعمان النخعي ذكر من أصحاب رضا لم يذكر من أصحاب الصادق، وهنا يصرح بأنه روى عن الإمام الصادق، فالشواهد على عكس ذلك وأن علي بن النعمان الرازي شخص آخر غير علي بن النعمان النخعي واضح جدا، يعني ما يحدث، إنما جعلته لتوضيح المطلب وأشرت له واضح جدا أنه لا يشتبه أحدهما بالآخر، لكن إمكان نعم كان رازيا اصالتن لکنه نخعیون ولا امکانانی ممکن لکن لا تعید شواهد لهذا المطلب اطلاقا. هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة في المقام أنه أيهما صحيحان ما جاء في الكتاب علي بن النعمان الرازي أما جاء في المشيخ النعمان الرازي. ذكر عادة في كلمات القدماء يعني في كلمات علماءنا المتأخرين أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة یعنی زیادت کلمه و علی ابن النعمان او نقیص من حالا یعنی کان علی ابن النعمان ما کان فی النعمان نه علی ابن النعمان اذا دار الامر بین زیاده و نقیصه اصالت و عدم زیاده مقدمتون علی اصالت عدم نقیصه فحین اذن من المحتمل قویین صحت و ما جاء فی الکتاب بنان علی هذه الاصاله و ما جاء فی المشیخه فیه نقیصتون صوابه علی ابن النعمان و نرجح جانب الکتاب و نضعف جانب المشیخه او المشیخه و بناءً علی هذا نحکم بأن الصواب هو علی ابن النعمان و ما جاء فی المشیخه سقط منها علی بن علی و بن سقط من نسخه المشیخ و صوابه ما جاء فی متن الکتاب علی ابن النعمان راست. نحن سبقا شرحنا کرارا و مرارا انها ذه الكتب و هذه الروايات هي بناء الاصحاب على انها دين فعلموا و علموا و انظروا الى حديثكم هذا الى علمكم هذا و علموا ان حديثكم هذا و علمكم بعض النسخ حديثكم بعض النسخ علمكم دینون فانظرو عمن تأخذون دینکم و اصالت عدم زیاده و نقیصه ما ممکن و کذلک اصالت عدم زیاده و نقیصه فی المتن و اصولا سبقا شرحنا کرارا مرارا ان الاصول العملیه اصولا موضوعها الشک و الجهل یعنی به عبار اخرى یفرغ الانسان انه جاهلون فالانسان الجاهل یرا لنفسی وظیف عملی سلوکیه یعتم فنعبر عنه به اصطلاح بالاصول عملی یعنی الانسان حینما یرا انه منقطع عن الخارج لم یصل الى الخارج لا هو به نفسی وصل الى الخارج ولا يكون هناك مرآت تبين له الخارج شيء يبين له الخارج حين اذن يرجع الى صوره الذهنيه ويتعامل مع صوره الذهنيه فمثلا اذا دار الان بين الزياده والنقيصه عاده الزياده بعيده النقيصه ليست بعيده يمكن سقط من قلمه لكن زاد كلمه او كلمتين هذا بعيد فلذا يرجع الى اساط عدم الزياده بناء على هذا لكن هذا بالنسبه الى الروايات التي هي حجج شرعيه دينيه لشريعه خاتمه هذه الشريعه تصلح للبشريه الى يوم القيامه لكل البشريه الشريعه الوحيده التي حجه لله سبحانه وتعالى متصلح تصلح تصامها حجه لله على البشريه الى يوم يعتمد على هذه الشريعة تعتمد على هذه الأمور الخيالية الذهنية التي يصنعها الذهن جدا بعيد أصلا لا يعقل وأصولا في مرحلة الظهورات نحن سبقا شرحنا مجرد الإمكان لا يكفي لابد من انعقاد الظهور شرحنا مفصلا خب إذا فرضنا دار الآن بين الزيادة والنقيصة ولم تحرز احداهما از زیاده و نقیصه خب هنا طریق آخر موجود هو توقف ليس عندنا اجبار على ان نقبل احدهما حتما و احدهما الذي نقبله هو ما جاء في الكتاب لا ما جاء في المشيخ ليس عندنا هذا الشيء نهايته دليل مجمل دليل غير واضح نحن اصولا في السلوك العملي هكذا نعمل عملا لا لكن في السلوك اللفظي يعني في الأخذ بظواهر الكتاب لابد من انعقاد الظهور بمجرد أن أصات عدم الزيادة مقدم على أصات عدم النقيصة لا يسبب لنا الاطمئنان بهذا الحب. مثلا هذا ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم كذا في كتاب الكافي، في الفقيه في كتاب في عند الصدوق في كتاب التوحيد ما حجب الله علمه عن العباد، ونفس السند نفس الإسلام. نقول الصحيح هو أنه أصالة عدم الزيادة مقدمة، فما جاء في الفقيه صحيحون. إذا استطعنا أن نثبت صحة ما جاء في الفقيه، يعني مرادنا الصدوق اشتباه لا يصير، لأنه في الصدوق في الفقيه لا يوجد هذا لا توجد هذه الرواية. رواها الصدوق في التوحيد مو في الفقيه. إذا قلت فقيه مرادي صاحب الفقيه هو الشيخ الصدوق رحمه. فحينئذ نقول الأصل عدم الزيادة أو تقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة ليس لدينا دليل. هذه حجة إلهية لا بد من الرجوع إلى الشواهد. فإذا تبين الشواهد على ثبوت الزيادة أو صحة النقيصة فهو بإلا الكلام يصبح مجمل. ليس عندنا نقطة بالنسبة إلى الظهورات فضلا عن الأدلة الشرعية، لأننا سبق أن شرحنا من جملة الأمور المهمة في القوانين وضوح المواد القانونية. أصلا هذا أمر مهم جدا، لأن القانون راح يجعل الإنسان تكليف، راح يجعل الإنسان أشياء، فإذا لم يكن واضحا في ذلك لا يثبت هذا الشيء. أولا قلنا في الظهور لابد من انعقاد الظهور للكلام، في حجية الظهور مجرد الإمكان، مجرد الاحتمال، مجرد إبداع النفس مع فرض الجهل بالواقع هذا لا ينفع شيئا، خصوصا في الأحكام الشرعية وخصوصا هنا في كلام شخص واحد. فالظاهر أنه كن نرجع إلى الشواهد، إذا ثبتت الشواهد فهو إذا لم يثبت الكلام يصبح مجمل. لكن الشواهد بالمقدار الذي الآن رجعنا إليه أن هذا الذي في المشيخه إشارة إلى ما جاء في الكتاب، هذا مسلم، هذا لا طريق لنا، هذا أمر مسلم عندنا بعد التأمل في المشيخه وكيفية المشيخه وتطابق المشيخه مع ذكر الروايات بحسب الترتيب الموجود أمر واضح لدينا. فلا ترتیبی که در مشیخ ثم لیس لشیخ صدوق روایتون عن نعمان رازی اصلا و لیس لهو طریقان الى علی ابن نعمان رازی، یعنی مجموعه شواهد واضحتون جدا علا انما جاء فی الکتاب کان علی ابن نعمان رازی و فی المشیخ ابن و اشتباه هم فی البین اما من نفس المؤلف رحمه الله و اما من النساخ لا محال حصل اشتباه. اما احتمالا طریق صدوق الى علی ابن النعمان المطلق هو هذا خلاف الله جزما، یعنی اصلا لا يمكن مساعدته بوجه. هذا بالنسبة الى هذه النقطه انه اساس عدم زیاده لا، هذا النقطه كانت دشار هذه الأبواب. أصولا نحن لم نؤمن في الظهورات اللفظية بأصل من هذا القبيل أصوات عدم الزيادة. خصوصا في الاعتبارات القانونية، نعم إذا كان المتن تاريخيا مثلا في متن نفس الكتاب او في نسخه مثلا توفی سند 71 في نسخه توفی سند 70 احدا و كذا محذوفه، لكن لعله لا باس به هم اجمالا مو انا تفصيلا، اما ما يرجع الى الوظيفه الدينيه، ما يرجع الى الحجه الشرعيه، الاعتماد في الحجج الشرعيه على هذه الاصول التي لم تثبت بانها اصول عقلائيه يعتمد عليها عند العقلاء، في جميع موارد زياد و النقص. هذا شيء لم يد اینجور. بله اغلا اساط الحقیقه جاری میکنن، اصول لفظی مثل اساط الحقیقه شان، اما اینجور اصول رو در قوانین جاری نمیکنن. هذا مجد النکت الخامس رابع مالی کم صاحب النکت الخامس الترجیح لعی شیعه. اولا هذه الروايه النقطه الخامسه التي جاء انه كان امام الجماعه وصلاه المغرب، هل هل هذه الروايه تذكر في ترجمه علي بن النعمان او في ترجمه النعمان الرازي؟ امس كان لي كلام يستظهر منها انه في ترجمه النعمان، لا انصافا مردد لا نستطيع الان نجزم انها في ترجمه نعمان تنفعنا ام في ترجمه علي بن النعمان. النکته السادسه بالاخير كيف الترجيح في المساله. طبعا دائما في مثل هذه المقامات نحن سابقا اشرنا سابقا اصولا الانسان اذا يريد ان يبين شيء تارة يعتمد على وسائل تكشف الواقع يعبر عنها بالامارات امارات و اخرى ليست لدي حتى يحتاج الى شرح الان اجمالا نتكلم ليس لدي شيء من هذه الامارات، فبطبيعة الحال يرجع الى الاصول العملية ان مراد سلوك عملي لهم. نحن بالنسبة الى هذا المورد كذلك طارت نجمع شواهد خارجية على انه مثلا متن صدوق صحيح والمشيخ فيه غلط، او بالعكس المشيخ صحيح والمتن غلط كما ذكرنا احتمالات ذلك امس. بالنسبة الى الشواهد الموجودة الان حاليا عندنا، هذا الحديث بعينه موجود في كتاب التهذيب، أن لعل أمس كان كلامي أنه منحصر عند الصدوق لا راجعت عند التهذيب موجود. هذا الحديث بعينه موجود في كتاب التهذيب للشيخ رحمه الله في الجزء نفس الرواية نفس المضمون صلاة المغرب وكذا، لكن الشيخ رحمه الله رواه من كتاب سعد كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، قلنا الشيخ يكثر النقل عنه. أنا أيوب بن نوح وهو من أجلاء الطائفة، عن علي بن النعمان الرازي، التصريح فيها بعلي بن النعمان الرازي. إذا جعلنا هذا شاهدا كافيا إذن ما في متن الفقيه هو الصواب، ولذا يبقى هذا الاحتمال راجحا أن ما جاء في كتاب المشيخ في قسم المشيخ هذا حصل فيه سهو، و ما کان فی عن نعمان رازی کان ها کدا و کان فی عن علی ابن نعمان او ابن نعمان رازی فحصل سهرون فی المشیخ صوابه علی ابن نعمان. امس لعل الاحتمال ارجح کان العکس، انما جاء فی الكتاب غلطون صوابه عن نعمان، لا احتمال بحسب هذا الشاهد الخارجی علی ابن نعمان هو صواب. طبعا الشيخ الفقيه ذكر طريقه الى النعمان يعني في هذه الرواية، والطريق فيها عدة اشكالات، باحمد البرغي بمحمد بن سالم باصطلاح بشخص اخر بعد محمد بن سنان، لكن طريق الشيخ الطوسي صحيح. سعد بن عبد الله يروي عن ايوب بن نوح، لكن في النفس شيء من رواية أيوب عن أصحاب الصادق عليه السلام. أولا أمس أشرنا إلى أن هذه الرواية تؤيد روايات سهو النبي، والشيخ بعد أن ذكر هذه الرواية حاول أن يوجه الرواية بشكل لا يستفاد منه سهو النبي. كتاب تهذيب جلد دور بيرين تمام النفس بيشن چرا خیلی بی حاله امروز نه دو تا حدیث قبلش بخونی؟
اما ما روا تعلق عبدالله احمد ابن محمد ابن الحسین ان فضاله ابن امیره
امیره هم صحیحه امیره هم صحیحه امیره هم صحیحه امیره هم صحیحه هر دو صحیحه
قد صلیت و اصحاب المغرب فلما ان صلیت رکعتین سلم فقال بعد من نماز صلیت رکعتین فاعدت فاحمد و عبدالله فقال لعلك اعدت فقلت نعم فضحك ثم قال ان مقصانا يسلك انتبوا ما بترك ركعتين ان رسول الله
لاحظوا قلت لكم هذا الحديث طبق على حديث صحب النبي هنا يصرح بذلك يقول ان رسول الله صنع هذا الشيء واتم الصلاه صحابه
سلم في ركعتين ثم ذكر حديث
ذو الشمالين قلت امس اشرت اليه عند السنه في بعض ذو اليدين في بعض ذو الشمالين وعندهم بحث مفصل حول الحديث جدا مفصل بل نعم فضل هذه الرواية أيضا من كتاب سعد بن عبد الله كتاب الرحم احتملنا غبيا أن المرحوم سعد بن عبد الله ألف هذا الكتاب للجمع بين روايات السنة والشيعة يعني يذكر من روايات الشيعة ما يوافق روايات السنة عشان ولذلك سماه رحمة اختلاف أمتي رحمة سماه كتاب الرحمة فهذا الرواية تؤيد مقالة السنة في سهب النبي الرواية الثانية ولذا الآن أولا رواية سعد بعنوان من منفردات الشيخ الطوسي لا توجد في الكافي ولا في الفقيه نعم مثلا هنا رواية علي بن نعمان موجودة في الفقيه لكن بطريق آخر من طريق محمد بن سنان لكن من طريق سعد لا الصدوق لا يرويه من طريق سعد و الكليني من الكليني تلميذ سعد روا عنه في باب تواريخ الائمه في كتاب الحجه الجزء الاول لكن في الفقه لم يرو عنه شيئا خمس مجلدات من الكافي لم يرو عن سعد بن عبد الله ولا حديثا واحدا نعم في النسخه المقطوعه الموجوده حاليا موجود اربع روايات في كتاب الزكاه ما بين قوسين تقريبا معقوفين فذكر في اوله كذا في نسخه الصفواني في نسخه من كتاب الكافي اربع روايات عن سعد بن عبد الله السيد الخويم استخرج هذه الروايات بعنوان انه روى الكليني عن سعد ليس الامر كذلك لم يثبت ان الكليني روى عن سعد مع انه تلميذه الشيخ الطوسي رحمه الله انفرد به هذا الشيء و ثانيا لما نراجع نرى ان الشيخ الطوسي دقيقا موارد قليل غير هذا نقل عن سعد في خمسة موارد يعني خمسة كتب عند كتاب طهار عند صلاة عند صوم عند زكاة و كتاب الحج فقط هم لا فقط من هذه الكتب الخمسة و ذكرنا کرارا و مرارا لنا تأمل کبیر فی روایت سعد کلیا کل روایت سعد عندنا محل تأمل و ماذا اصل الخطأ فی اصل المشکل فی روایت تحت جلال شرح لم نذکره علی مو مناسب لیکن سعد هو من شیوخ اصحابنا فی قوم فی زمانه لیکن عند روایت شاد عنده من ها در روایه من ها و ما رواه و سعد ایضا فالا حدیث فی صلات المغرب و ذکر الامام حدیث صحب النبی نعم ثم الفضل و رواه
سعد محمد
و رواه
ان جعفر ابن بشیر ان حاطف مغیره ان نصری قال قتل علی عبدالله علیه السلام اینا صلینا المغرب فزه الامام فسلم فزکتن فاعاد سلام فقال و لما اعطو
شوفو اشار الى حدیث ذی شماله حدیث صحب النبی الله اتممتون تو تمون صلات برکت بعد نه توضیح
شد فلیسه فی حاضرین خبرین ما یونام مقدم نامدن نستم این مقبع عبامنا فی انزلنما فی رکت ثانیه فلم یکنستم قدر و فی اعلال سلام فمن صحى في التسليم لم يجب عليه إعادة الصلاة، بل يجب عليه جبران برحمه حسب ما تزمنه الخبران، ولو كان سهوما في الأداء لوجب إعادة الصلاة نفلها حسب ما قدمنا، فلم يكشف عنه ذكرنا مرباه من الواجب
مستعد. عجیب ما رواه و سعد نعیون نعم بله این هذه الروایه التي موجوده في انا علی ابن نعمان انا عیون نوح انا علی ابن نعمان رازی و صلیت و اصحاب. بعد کلام شیخ
فبین فی هذا الخبر فبین علیه السلام فی هذا الخبر
ان من لا يجب علیه اعاده حسب ما قدمنا. لكن عجیب یعنی بیان لم یقل منحصر فی هذا. خب من سلم فی الرکعتین به سها فی المغرب ایضا علیه اعاده الصلاة، لیس کل من لا یدری فقط منحصر فی. عجیب من الشیخ رحمه الله، استدلال الشیخ عجیب. ثم الروایات الدال على ان الكلام الكثير في اثناء الصلاة صحيح اذا نسي التسليم ثم ذكر و سلم لا بس به، لكن اذا فرضنا انه سلم بعنوان ثلاث ركعات ثم تبين له ركعتين فقام فأضاف هذا هم يبطل الصلاة، مو انه اذا كان شك في عدد الركعات يبطل هذا هم يبطل الصلاة. عجيب من الشيخ رحمه الله استدلالش. یقال کتب هادا فی اول شباب یوم
و اربعین. این طرز بفرمایید اشکالش چی بشه؟
ایشون میگه اذا کان شک فی عدد رکعات یعید صلاة. صحیح اذا، اما اذا کان شک مع الکلام فی البین یعید صلاة. من یفر یقین تکلم و انه احتمال. عجیب من الشیخ رحمه. یعنی که انما یستفاد ان شک فی عدد رکعات فقط یجول بطلان. صور اخر هم تو جول بطلان. لا تنحسر بیه. فبين عليه السلام نعم
ما أن في الحديثين الأولين ما يمنع من التعلق
بهما فهو حديث الشمولين وعجيب هو يقول بأن الحديثين الأولين متعرضا لحديث صاحب النبي، قبل الحديث الثالث يتعرض بس لم يذكر، قال صلاتك صحيحة قمت فأثنى لحديث صاحب النبي بعد اوش
میشه.
عجیب من الشیخ رحمه الله. لا ثم قال لاحظوا عبارته وهذا مما تمنع العقول عنه منه، وهو هذا الخلاف كان بين الاخباري والاصولي. الاصولی کان یعتقدون ان هذا الخبر مخالف مع العقل نقبل، اخو ایگون لو خبر برد صحیح نقبل، و هذا مما تمنع العقول عن او نقطه الخلاف بین الاشاعره و المعتزله. یقولون هذا تمنع العقول ما له معنا ما دام نص صحیح وارد فی المساله نقبل، تمنع العقول ام لا تمنع العقول، لماذا نجعل هذا مما تمنع العقول عن. عجیب من الشیخ رحمه الله. خب الخبر الثالث هم نفس الشیء نفس الحکم، لکه لم یذکر فی صحب النبی، واضح ان النتیجه نفس النبی. بله بفرمایید.
فاما ما
تزمن
الحدیث
الاخر
الذي جعلناه شاهدا على الحدیثین
الاولین، یعنی حدیث علی بن نعمان. العجیب انه یقول صلیت و سلمت و فرکعتین فقال اصحابی کدا و کلمونی و کلمتو، هذا واضح انه خارج من اصحاب بعد کلمونی و کلمتو منافش. حالا کان یقولون رکعتی انا کنت اقول ثلاث رکعت انا سلمت و فرکعت ثالث کلمونی و کلمتو، هل مطلب بعد ثم آمن به ان کلامهم صحیح و رکعتین فقام فاتم برکعه. خب هذا قطعا یجب البطل. عجیب من الشیخ رحمه الله. یعنی واقعا هذا الذي يقال الجمع مهما امکن اولا من الطرح في کلمات الشیخ ذکر انها من الجمع التبرعی انصافا. لاحظ عباره و اما ما جاء في هذا الخبر الخبر الاخر به اصطلاح عمدن قلت اقرا عبارت شیخ حتی یتبین لکم انا اتصابر کما قیل کان فی اول شبابی کتب المقدار هنا یعنی من کتاب تحلیل جلدا بعید من رجل مثل شیخ یقول هذا الكلام. نعم
يوكم
الذي جعلنا شاهدنا على اثنين ولم يقول
تكلمت
وتكلمت هذا محل
الشعر على هذا لا يكتب
ينابط ما نذكر من أن من تكلمت وقال كلمت 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 كلموني وكلمتهم في شنو في أن ركع صليت ركعتين انا قلت لا ثلاث ركعات سلمت و برکت ثالثه بعدین تمام صحت و کلامه تم قمت و اتممت و برکت یقول هذا الكلام سهوا و غم و عامدا لا نعرف کلام فی اثناء الصلاه هذا الكلام وقع سهوا لا انه وقع عامدا عجیب انصافا شعر و شعر اون غریب جدن قبول هذا الكلام مثل
شعر اون موقع با صحب
نیچه دیگه میگوشن بایدون از طرف حالا دیگه خیلی مسئله شده شعر شعر خیلی پایده بایدون
این طرفه
آدم مقبول هست نمیمونه بایدون نه این عرض کردم از جمع مهما امکن هو کان هدف اون مهما امکن و قول ما از جمع مهما امکن اصلا لیست قاعد لا ثابت لا کذا اصولا فی باب ظهورات لابد من انعقاد ظهور مهما امکن یه امکان المعنا امکان لا یکفیت ظهور لابد من انعقاد ظهور مؤنه مجرد امکان مجرد امکان لا ینفع کان هذا الوجه موجود جماع کان یقولون مجرد الامکان یکفی فی انعقاد ظهور و یکون حجتن یکیف الحجیه ولذا قالوا استعمال اللفظ مشترک فی اکثر معنا ممکنون املا ممکنون به هذا المعنا لأن جمله من الاصولی القدما که امثال فخرازی و المتأخرین رئیس فی کتاب رافض للاستاد عبد الله قالوا لی کاولا بحث یمکن لا بود ان قول واقعا املا خب یمکن یمکن لیس المراد هذا المعنا Thank you.
Thank you.
من اصحاب ابی عبدالله
اصلا
250 تا 350 اغلبم نادره، خیلی نادره. الا ای حالن قرب الاسناد با هذا المقدار صعب ممکنون هل اصلا اولا لماذا النجاشی تعرض لهذه النقطه، یه نقطه رجالیه و لیست نقطه تاریخیه، ولی مما له تأثیر فی شخصیت الرجل انما کان هدف و انیاز که مایرج الى کتبی الى تألیفاتی لا مایرج الى روایاتی روان اصحاب ابی عبدالله و کذالک لعله تعجب به انهو یروی عن اصحاب ابی عبدالله من احداث اصحاب ابی عبدالله ما انهو ان عمه جلیل جمیل من احداث اصحاب ابي عبد الله و من الاجلاء مثلا لا يروي عن عمي مثل والد و افروض از سن قال و ضعیف و کذاب و لیسه بتنه، لكن بالنسبه الى عمي خب من اجلاء طائفه داعش غالبی ابن ابي عمر هم يروي عن جمله من اصحاب الامام الكاظم و الامام رضا سلام الله عليه اجمعين يرون عن جميل بن دراج، لكن هذا ابن اخي لا يروي عنه. انصافا انا في تصوري عدم روايتي عن والدي وعن عمه ليس له شأن كبير مهم، ليس لا يثير الاهتمام، لكن روايته عن جماعة من اصحاب ابي عبد الله غريب.
دارم
حالا الان یکی علی بن عمر رازی زاک ابعد بله نه حدیث دارن تو قتل فیزان امام صادق بله اسعد اسعد من بله حریز به ما انه صاحب کتاب احتمالا روا من کتابی به نحو الوجاده لکه محتمله، لکن علی بن نعمان رازی لم یثبت انه صاحب کتاب و القضیه تشبه ان تكون قضیه شفعیه کن تو امام الجماعه و کلا صار شک و انصالید کلا على اي حال انصافا مع احترام لان النجاشي و ذكر هذا الشيء انا عندي شبه في ان هدف النجاشي من هذا الكلام ما هو اصلا ما انه خارج عن فنه و اصلا ليس راجع للفهرس بحث رجالي اصلا خب اون برای لمیربه میگه برای اینکه روشن بکنه اون لمیربهش گفتم مهم نیست، لمیربه ان عمه خیلی مهم نیست، این روا ان جماعت من اصحاب ابی عبدالله خیلی مهمه، این خیلی اهمیت داره که روا ان جماعت من اصحاب ابی عبدالله. الان انا به کلام النجاشی لا يمكن في تصوير رفع الابهام و اصولا نحن سبقا ذكرنا لنا تأمل کلی في کتابات سعد في روايات سعد ابن عبد الله رحمه الله لنا تأمل کلی في ذلك الان كيف ما كان فهذا لا اقل يصلح شاهدا بحسب الظاهر اصحابنا حکمو به صحت هذا الاسناد، یعنی الاسناد الى علی بن نعمان صحیح هذا بالنسبه الى هذه النقطه انه اي نوع. ثم النقطه الاخيره بالاخير بعد هذا اللطی و اللطی ما هو الصواب، هل هو علی بن نعمان الرازی او النعمان الذي انا اتصور اولا لهذا الشاهد الذي في كلام الشيخ، ثانيا مو لشاهد عيني خارجي، من مجموع الامور والحدس القريب الى الحس ومن الشواهد التي عندي خبره ان الصواب يكون علي بن النعمان الرازي وما جاء في المشيخه غلط اما من الصدو واما من النسخ، كان صوابه وما كان فيه ان علي بن النعمان الرازي، بعيد ان يكون سند النعمان الرازي لان الروايه واحده هذا مما لا اشكال فيه، لابد من التصرف في احد الشخصين و اذا لم نصل لنتيجه واضحه فطبعا يصير الكلام مجمل، لكن مراده وما كان انا احب نعمان هو هذه الروايه ليس مراده شيء اخر، وليس لا نستطيع ان نقول لم يذكر روايه عن هذا الرجل، لا مراده هذه الروايه، مراد من المن الذي في المشيخه والذي في الكتاب شخص واحد،
طلبش اصلاح هم نبوده
نمیدونم چی بوده، احتمال سر اصلاح رو رو این که نعمان باشه دیروز نعرف کرده،
دیروز همین قرارش که نعمان
بود، بله درست احتمالات بود دیگه، می‌خواستیم امروز این احتمالات جمع و جور بکنیم. ایشون میگه نه نعمان رازی اصلا غلطه، هم در رجال شیخ هم غلطه، اون غلط نیست رجال شیخ، اون بلا اشکا حل هذا رجل ابن داک ابن نعمان رازی محتمل هذا محتمل، لكن الظاهر بش قرینه روایت شیخ لا اقل ولو هذا قرینه ليس لنا قویه جدا، الظاهر به قرینه روایت تحریم هو علی بن نعمان الرازی و هو الذي يظهر به حسب الخبر عندي مو شبيه الاصل عملي، هذا الخبر شبيه الاصل عملي، انه هو علي بن معالي بن النعمان والمشيخ كان علي بن النعمان. بس هل الخطأ وقع من الصدوق او خطأ وقع من النساخ؟ على علم عند الله سبحانه وتعالى. فأمس ابتداء ذكر النعمان و انه ثوابه يكون نعمان، لا انصافا خصوصا به قرائن روایت شیخ و قول روایت شیخ به حسب ظاهر صحیح است و به حسب تصریح النجاشی ظاهرا، به حسب عبارت النجاشی ظاهرا نمعقول، لا بأس بها به انه افضل و لو طبق لا تساعد، لكن روا من اصحاب ابی عبدالله به تعبیر النجاشی. اذن الروايه هذه من علي ابن محمد علي ابن النعمان الرازي وهو لم يرد فيه توثيق لا نعرفه، احتمالا ابن نعمان الرازي، ذاكم ليس معروفا اجمالا، ذاكم جيد لان الاجلاء رواه. وهذا الحديث ايضا في ضمن الاحاديث التي دلت على وقوع سهو النبي وذكرت في اعداد تلك الروايات، و انصافا تلك الروايات لا يمكن قبولها، و على تقدير صحة الإسناد تحمل على مسألة التقیه و صدور الكلام تبیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.